الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين أبي القاسم محمد مناسبة ممزوجة بالفرحة وبالأسى والأسف، مناسبة تمر علينا ونحن نعيش هذه الهجمة على مذهب التشيع وعلى الشيعة أجمع. علينا أن نستفيد من هذه المناسبة في سبيل لم الشامل والوقوف أمام هذه التحديات وما ينتج عنها من الفرقة. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا ببركة صاحب هذه المناسبة الإمام علي بن موسى الرضا، أصالة عنكم أيها الأخوة والأخوات المؤمنات وعن هيئة منى الجامع أتقدم بأسمائتان وتبركات بهذه المناسبة الجليلة إلى سيدي ومولاي الحجة بن الحسن الإمام المهدي الإمام الحي الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ابتداء بأكبر مشايخهم الذي طاول على الإمام الحجة بن الحسن عليه السلام. نستفيد من هذه المناسبة ومع كلمة لسماحة الشيخ ماهر البحراني يتحدث عن الشيء اللي يصير عن هذه الشخصية العظيمة، نأمل من الأخوة الاستفادة منه الإصغاء التام والتحلي بالصبر نوعا ما، يمكن الواحد عنده شغلة أو شيء يحاول أن ينذر نفسه لأهل البيت عليهم السلام. كل ما نملك في هذه الحياة الدنيا فهو لأهل البيت، كل ما نملك نحن لا نخشى أحد، كل ما نملك نفسي ونفس أولادي ونفس أبنائي هي فداء لأهل البيت عليهم السلام. أهل البيت هو خط أحمر لا يمكن لأي أحد منكم أيها الأخوة ومن الأخوات المؤمنات أن يتنازل عنه ولو بقدر أملة بقدر نملة بقدر شعرة. فعلينا أن نضحي بالكثير بالتواجد في محافل أهل البيت عليهم السلام حتى نكون أمام هذه الهجمة الغوغاء كالجبل الراسخ نتحدى مما يتحدى الأئمة عليهم أفضل التحية والسلام. إذن مع كلمة لسماحة الشيخ ماهر البحراني أسبقوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعله خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن أرواحنا لمقدم ترابه الفداء، وإلى مراجعنا العظام، وإلى الأمة الإسلامية، وإلى محبي أهل البيت عليهم السلام هذه الذكرى العطرة، ولادة ثامن الحجج ضامن الجنة السلطان أبي الحسن علي بن موسى الرضا، الذي بلغنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. روي عن الإمام الرضا عليه السلام بالرواية المعروفة بالسلسلة الذهبية التي سنذكرها ونذكر تلك الأسماء النورانية لنشرف مكاننا وحفلنا بذكر أسمائهم صلوات الله عليهم. قال الإمام الرضا عليه السلام عندما طلب منه أن يحدثهم بحديث ذا معنى، فقال الرضا عليه السلام: حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسن عن أبيه الحسين الشهيد شهيد كربلاء عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عليه السلام أنه قال: سمعت رب العزة سبحانه وتعالى يقول: كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. فقال عليه السلام: ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. إذن بعد ذكر هذه الأسماء النورانية وهذه السلسلة الذهبية التي ذهب البعض من علمائنا الأعلام إلى أنه كتب هذه الرواية ووضعها أيضا تحت خده في قبره لكي ينقذه من ذلك الموقف وذلك المهول ببركة هذه الأسماء. إذن ما المراد وما المقصود من أبي الحسن الرضا عليه السلام بشرطها وشروطها؟ وهو الإمام عليه السلام أحد هذه الشروط، أنه يعني أنا الإمام المفترض الطاعة من قبل الله تبارك وتعالى. هذا الإمام معناتها الولاية والقيادة والزعامة له من قبل الله تبارك وتعالى. هذا المنصب الإلهي لا ينتزع انتزاعا من أحد، هذا المنصب لا يؤخذ من أحد، هذا المنصب هو منصب إلهي يشرفه الله تبارك وتعالى بأهل البيت عليهم السلام. إذن الرضا أحد أهل البيت عليهم السلام، وهو الإمام وهو القائد وهو الزعيم وهو المفترض الطاعة. الإمام الرضا عليه السلام عاش في زمن مهول ومخوف أيضا من قبل تلك الحكومة الفاسدة الظالمة لحكومة بني العباس التي كان يتزعمها المأمون. إذن فلنرجع نحن وأنتم معا ونقرأ التاريخ ولو لبضع دقائق وبعجالة من أجل اكتساب الوقت، أن ماذا أراد المأمون بمجيء الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان، وماذا أراد أيضا المأمون عندما طرح ولاية العهد على الإمام الرضا عليه السلام. المأمون كان يعيش في زمن حكومته ودولته اضطرابات سياسية وصراعات تأتي من هنا وهناك. فكان المأمون أن ظنا منه لا مخرج من تلك الأزمة السياسية ولا انفراج للأزمة السياسية التي يعيشها المأمون إلا من خلال حل. الحل لا يكون إلا بشخصية مرموقة، الحل لا يتكون هذه لا يكون إلا من خلال إمام مفترض الطاعة، يعلم المأمون بذلك، وإن كان أخذ ذلك إلا أنه يعرف أن هذه القضية السياسية وهذه الأزمة التي عاشتها آنذاك لا تنحل إلا من خلال مجيء الإمام الرضا عليه السلام. فإذا عليه السلام أجبر بالمجيء إلى خراسان. قبل الإمام الرضا عليه السلام بالمجيء؟ نعم، الجواب أنه قبل عليه السلام بالمجيء، ولكن أي مجيء جاء به الإمام الرضا؟ طوعا، حبا، إنقاذا لذلك الطاغي المأمون؟ لا وألف لا، إنما جاء الإمام الرضا عليه السلام مكرها وليس طوعا، مجبورا على الجية. ولماذا؟ لأمر ما في نفس ذلك الطاغي الظالم المأمون. وأيضا لا يكتفي المأمون بأن يأتي الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان، لا يكفي ذلك، عندما يريد أن يخرجه وينقذه من تلك الأزمة السياسية وذلك الضغط الذي موجود آنذاك لا تكفي أنه وجود الإمام بين جنبيهم، إنما أراد المأمون شيء آخر وأكبر عندما طرح على الإمام الرضا عليه السلام أن يقبل بولاية العهد. الكل يسمع أو قرأ أو تحدث عن ولاية العهد، ولكن ما هي ولاية العهد؟ وهل الولاية العهد التي قبل بها الإمام الرضا عليه السلام يعني هو الذي يريده الله تبارك وتعالى أم لا؟ أم لذلك الطاغي الذي أجبره بشيء ما؟ إذن المأمون طرح على الإمام الرضا عليه السلام ولاية العهد، هل قبل الإمام الرضا عليه السلام بولاية العهد؟ نعم قبل بولاية العهد، ولكن لماذا قبل الإمام بولاية العهد؟ لم يقبل بولاية العهد، ولكن المأمون أرسل للإمام الرضا وبلغ الإمام الرضا إذا لا تقبل ولاية العهد سيضيق عليك الخناق، إلى درجة ذهب بعض الرواة والمحققين في هذه المسألة التاريخية أنه هدده بالقتل، أنك إذا لا تقبل بولاية العهد تقتل، مو فقط أنك تهجر وتعذب وما شابه ذلك، لا، يصل بك إلى القتل، إلى درجة القتل. فالإمام الرضا عليه السلام أجبر، أكره، قبل بولاية العهد، ولكن أي ولاية العهد التي قبل بها؟ ولماذا المأمون، عندما نرجع ونريد أن نذكرها تاريخيا ونصا لكي نحافظ على هذا المطلب التاريخي، ما هو هدف المأمون عندما يأتي بالإمام الرضا إلى خراسان؟ عندما يكون هذا المسؤول وهذا الحاكم عندما يعرف أن قضيته لا انفراج لها إلا من خلال هذا الشخص أو من خلال هذه المجموعة أو من خلال هذا الحزب أو من خلال هذه المعارضة، فإنه سيسعى جاهدا للمجيء بهم. ولكن لماذا؟ هل المعارضة فقط كانت في عند الإمام الرضا عليه السلام؟ لا، حتى في بني العباس هناك كانت معارضة موجودة، ولكن كانت التي تشكل أكثر شدة على المأمون هي المعارضة العلوية التي كانت متمثلة آنذاك في الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. لماذا جاء المأمون بالإمام الرضا؟ جاء بالمأمون بالإمام الرضا عليه السلام ظنا منه أنه سيفرج هذه القضية، هذه الأزمة السياسية التي كانت تعيشها الدولة. الإمام الرضا لها عنده الحلول، ثم بعد ذلك ستنفرج القضية وتنحل المشكلة آنذاك. لكن هو المأمون كان يريد أن يضم قوة المعارضة تكون بجانبه وبمصلحته وبجنبه، لأن هذه المعارضة إذا تبقى خارج البلاد خارج المنطقة تشتغل عليه ليل نهار، يعلم أنه لا محالة من السقوط حينها، وأنتم تقرؤون وتسمعون في الساحات وما يجري فيها من خلال تلك المعارضات هنا وهنا. ماذا تشكل من ضغط؟ ماذا تشكل من ورقة من أجل إجبار الطرف الآخر بقبول بعض الأمور من خلال تلك المعارضة إذا كانت خارجة؟ فالمأمون إذن مجيء الإمام الرضا لابد من لكي يضمن أن هذه القوة العلوية تكون بالقرب منه وفي الداخل. ثانيا أيضا كان من أجل أن يجعل جناحي القوة المعارضة أيضا العلوية والعباسية كلها تحت سيطرته. لا يريد للمعارضة العلوية بزعامة الرضا أن تبقى ثم تتفرد ثم تنقلب على السلطة. وأيضا هناك من الداخل من أقرب الناس إليه من العباسيين، فأراد أن يجمع هذه القوة المعارضة العلوية والقوة المعارضة الثانية الداخلية القريبة له من بني العباس. عندما يجعل تلك المعارضتين بين يديه أو في يديه، حينها لا يستطيع أحد أن يتمكن من الاحتلال ومن الاستيلاء على تلك السلطة. امتنع الإمام الرضا عليه السلام قلنا، ولكن أجبر وطرح عليه ولاية العهد، وقبل الإمام الرضا عليه السلام ولاية العهد، ولكن تحت الإجبار وتحت التهديد بالقتل. إذن كان المأمون لما سمع هذا الخبر، بالنسبة للمأمون أن الإمام الرضا عليه السلام قبل بولاية العهد، أن تتخيل أو تصور أن هناك معارضة من المعارضين سياسيا تسمع زعيمها قائد تلك المعارضة يقبل بأن ينضم تحت جناح من جناح السلطة، وإذا الجمهور الزاحف كله يهتف باسم ذلك القائد وباسم ذلك المعارض، وحينها يسمع في ساعات أو في أيام أن ذلك المعارض قبل الصلح أو قبل الانضمام تحت ذلك القائد أو ما شابه ذلك أو ذلك الزعيم أو هذا الحاكم، ماذا يكون في ردة فعل الناس؟ حتما سلبية. فالمأمون كذلك لما سمع بقبول الإمام الرضا وبني العباس من أبناء عممته، سمعوا بقبول أيضا الإمام الرضا. هنا الإمام الرضا لما قبل أيضا أخبر ممن حوله أن لا يستعجلوا، أن يقرأوا إلى الأمام، أن لا يقرأوا هذا النص وقتي وهذه اللحظة. فالمأمون استبشر خير، يعني معناته الإمام الرضا قبل بولاية العهد، يعني معناته الآن أنا أكبر قوة معارضة لي هي تحت جناحي، فهذه تشكل ضربة لمن يكون مع الإمام الرضا ممن لا يقبل بحكم المأمون. هم لم يقبلوا بأن يكون الإمام الرضا عليه السلام أن يكون مع المأمون، ولكن الضغط والإجبار هو الذي جعل الإمام الرضا. إذن نرجع أن هنا المأمون لما سمع بخبر قبول ولاية العهد من قبل الإمام الرضا فرح، استبشر، بلغ في الدولة جميعا أن علي بن موسى الرضا قبل بولاية العهد، يعني الآن شنو حكومتي؟ شنو شرعية حكومتي؟ تحت شرع، تحت أمر الله، يعني مقبولة ما دام الإمام الرضا قبل أن يكون بولي للعهد في هذه الدولة. إذن معناتها ضمن أنها ستكون هناك للأزمة إن شاء الله انفراج. فأبلغ المأمون جميع من حوله في الدولة الوزراء أن الإمام الرضا قبل بولاية العهد. أيضا المأمون صرف مبلغ من المال وأيضا بذل الهدايا بهذه المناسبة، إلى درجة أريد أن أنقلكم من شدة فرحة المأمون، وإن كان خبيث وكان يخطط إلى خبث وإجرام ليس حبا في الإمام الرضا، إلى درجة أن كان شعار العباسيين هو اللباس الأسود، ولكن ما إن سمع بقبول ولاية العهد للإمام الرضا ويعرف أن شعار العلويين هو اللباس الأخضر، سرعان ما نزع المأمون ذلك اللباس الأسود وحوله إلى لباس أخضر، كل ذلك من أجل يريد أن يرضي الإمام الرضا عليه السلام، ويريد أن يستقطب ممن حول الإمام الرضا أننا نحن قلبا وقالبا مع علي بن موسى الرضا، مع ابن رسول الله، يعني مع الحكومة الشرعية الإسلامية الذي أنتم تريدونها، ها نحن نطبقها إلى أبعد الحدود، إلى درجة هذه الأمر من المستوى من اللباس. لكن الإمام الرضا عليه السلام لما قبل بولاية العهد قال للمأمون، ولكي يدونه التاريخ ويبقى عبر الأجيال، شرط الإمام الرضا عليه السلام شروط على المأمون، إذا أنت تريدني في ولاية العهد أن أكون لابد أن تقبل بهذه الشروط. الشروط نصا التي قالها الإمام الرضا عليه السلام بعد قبوله بولاية العهد، قال الإمام الرضا للمأمون وكتبه على المأمون حتى يكون حجة نصا، ماذا يقول الإمام الرضا؟ قال: إذا قبلت بولاية العهد أنني لا أأمر ولا أنهى ولا أولي أحدا ولا أعزل أحدا ولا أتكلم بين اثنين في حكم ولا أغير شيئا هو قائم على أصوله. الإمام الرضا يريد أن يوصل رسالة أنني مو أريد ما أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وإلى آخره الشرع، لا، أنا في هذه الحكومة، في هذه الدولة، في هذه السياسة التي متبعة، أنا لا أكون أتكلم فيها بين اثنين ولا أعزل أحد ولا أنصب أحد، حتى لا تحسب أن الحكومة هذه العباسية التي يحكمها المأمون أنها شرعية. فهنا المأمون لم يلتفت لهذه الأمور، كان فرحا فقط بأنه شنو يكفي الإمام الرضا عليه السلام يقبل بولاية العهد. فدون الإمام الرضا عليه السلام هذه الأمور. الإمام الرضا عليه السلام لماذا اشترط هذه الشروط على المأمون؟ لماذا؟ الإمام الرضا عليه السلام يعلم أن السياسة مضطربة آنذاك، مضطربة غير مستقرة، فشرطت تلك الشروط، هذا واحد. الثاني، يعلم الإمام الرضا عليه السلام بخطة سياسة المأمون، يعني شنو خطة سياسة المأمون؟ هي المكر، هي الدهاء، هي الخبث وما شابه من تلك المفردات. ولهذا الإمام الرضا عليه السلام لم يكن في يوم من الأيام عندما كان حتى وليا للعهد وإن كانت مقتصرة وقليلة المدة إلا أنه لم يطمئن يوما من الأيام إلى المأمون. مع ثالثا لما شرط الإمام الرضا عليه السلام عنده علم الإمام الرضا عليه السلام بما ستؤول إليه الأمور، يعلم الإمام الرضا لما وضع تلك الشروط من تلك البنود البند الثالث يعلم أنه ما ستؤول إليه الأمور لن تستقر لن تستمر لأنها حكومة غير شرعية، حكومة ليس من قبل الله تبارك وتعالى، وأن ذلك يعلم الإمام الرضا عليه السلام أنه لن يتحقق. في هناك بعض أصحاب الإمام الرضا عليه السلام بعض المقربين إليه فرح واستأنس واستبشر خير، قال الحمد لله الآن الإمام الرضا ولي العهد، يعني في المستقبل سيكون هو القائد الأعلى وسيكون هو المنصب وستعود الحكومة العلوية من جديد، استبشر استأنس فرح كثير. هنا التفت إليه الإمام الرضا شاهده مستبشر فرحان، الإمام الرضا عليه السلام التفت إليه وماذا قال له؟ قال لا يفرح قلبك فإن ذلك لن يدوم، فإن ذلك لن يدوم. الإمام الرضا عنده علم، إمام معصوم مفترض الطاعة، يعلم بسياسة المأمون أن هذه الولاية ولاية العهد صورية، والإمام الرضا عليه السلام لما قبل بولاية العهد قبل بولاية العهد الصورية وليست الحقيقية الشرعية، فساير المأمون لأن الضغط هناك كان موجود. فقال الإمام الرضا عليه السلام لذلك لا تفرح ولا تشغل بالك بهذه القضية، فاعلم أن ذلك لن يدوم. الإمام الرضا عليه السلام في الحقيقة أنه لما قبل بولاية العهد قبل بهذه الولاية الرمزية وليست الحقيقة كما قلنا الشرعية. المأمون جرت هذه ولاية العهد وجعل لها يوم في يوم السادس من شهر رمضان لسنة 201 للهجرة، هذا كما جاء في الروايات وجاءت بعض النصوص أن في ذلك اليوم جرت البيعة، بيعة ولاية العهد الذي أقامه المأمون في قصره، وذلك الحفل المهيب وحضر الشعراء والمتكلمون والأدباء وكل أدلى بدلوه، وإن كانت هناك من أهل بيته ومن المقربين للمأمون عارض وامتنع أن يكون في ذلك الحفل. أخوتي أخواتي الأعزاء أحبائي محبين أهل البيت عليهم السلام، قبل الختام ما سردناه من قضية ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام، ماذا نريد من هذه القضية؟ سمعناها بتفصيل مختصر وبعجالة. الإمام الرضا عليه السلام اجعلوا ذلك في أذهانكم واجعلوه دائما يكون معكم. أقول هذه الكلمة للتاريخ، الإمام الرضا عليه السلام هل قبل بالمجيء إلى خراسان طوعا وحبا؟ لا، كرها، صح؟ قبل بولاية العهد حبا وطمعا؟ أيضا لا. مو أهل البيت عليهم السلام القيادة الزعامة الولاية تأتي تركع بين يديهم جميعهم عليهم السلام؟ هل قبلوا بها؟ هل تمسكوا بها؟ تجدهم كلهم عليهم السلام قالوا كما قال جدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا دنيا غري غيري، لا ولاية العهد ولا الزعامة ولا القيادة تأتي من الأشخاص. الزعامة والقيادة وإمامة الأمة وأيضا وجيه من وجه هذا المجتمع لا يأتي من قبل الناس، هذا الأمر منصب إلهي. القيادة تأتي من الله تبارك وتعالى، الإمامة تأتي من قبل الله تبارك وتعالى، الزعامة تأتي من قبل الله تبارك وتعالى. أنت أيها الوجيه في هذه الدنيا، في هذا المجتمع، أيها الوجيه بين في أسرتك، هذا المنصب يعتبر توفيق إلهي من قبل الله، ليس من قبل شخص من الأشخاص. أخواني الأعزاء، نحن نمر بظروف صعبة، ومع الأسف الشديد أقولها وأنا في هذا الجامع المبارك وعلى هذه المنصة وفي هذه الليلة المباركة، أن هناك بعض الأخوة من المؤمنين، مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد نقولها، أنه ما إن يسمع يأتي خبر من هنا وهناك للحضور أو المجيء لمكان ما لسلطة ما، إلا تجده وضع ذلك البشت وذلك العقال على رأسه ودلي دلي راح. وأيضا أزيدكم بعد، وهم طامة كبرى، طامة كبرى، أيضا هناك بعض رجال الدين مع الأسف، هم هناك مع رجال الدين مع الأسف، تجدونهم أيضا ممن يحبون الزعامة والظهور والبروز والتصوير وما شابه ذلك، إلا تجدهم وضعوا تلك العمامة وأول الناس متقدمين. هؤلاء بيني وبين الله وبينكم، هل سيسعون في يوم من الأيام فيه رضا لله وفيه رضا للمجتمع وفيه خدمة لذلك المجتمع؟ والله وبكسر الهاء، أنا لا أقول الكل، ولكن أنا أقول المتملقين، وأنا مسؤول عن هذه الكلمة، أنهم حبا لهم، حبا لأنفسهم، كرامة لهم، يريدون هم يظهرون ويبرزون، يريدون أن يركبون على أكتاف المجتمع، مصيبة نعيشها. والمشكلة شنو؟ ماكو إشكال، تريد تضع بشتك عقالك، أنت تريد أن تضع إمامتك، تريد أن تروح تذهب إلى جهة من الجهات، استشير، استشير أهل الخبرة، شوف هذا الذهاب إلى أين سيؤدي، ما هي الفائدة، ما هي النتيجة، إلى أي جهة من الجهات أو إلى أي قضية من القضايا، سواء تلك القضية صغيرة أم كبيرة، لابد يحتاج لها إلى دراسة، يحتاج إلى استشارة، يحتاج إلى توعية. مو مسألة أنني وضعت ذلك العقال وتزينت بذلك البشت الأصفر أو ذلك رجل الدين وضع تلك العمامة ويلا هوب، وما ندري إلى وين، إلى وين، إلى وين في الأخير رايح نصل إليه. الإمام الرضا نستفيد منه أنه كان مكرها، مرغما، مجبورا، ليس حبا، حتى لما قبل بولاية العهد كما قلنا لكم، ويقول التاريخ كانت ولاية العهد التي قبلها للرضا رمزية، رمزية. فأسأل من الله تبارك وتعالى، ونحن في هذه الظروف وهذه الأيام التي تمر علينا من هنا وهناك، نسأل بحق صاحب هذه الذكرى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ساحة رحمته ولطف عنايته ببركة هذا الإمام الرضا الهمام. أسأل من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحرسنا ويحفظنا وأهالينا وذوينا من شر الشياطين الجن والإنس، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. طيب الله أنفاسكم شيخنا الفاضل، وطيب الله أسماعكم أيها الحفل الكريم. مشهد أنا بغير العدل يا ناس، مشهد وبعين البصيرة المحت، مشهد شفت قبت الصفة محراب، مشهد كعبة وتنقصد كل صبح ومسية. صلوات أما الآن فمع قصيدة شعرية لشاعر أهل البيت الشاعر الأستاذ مكي الشومري، فليتفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئت من رحم الألم، جئت في عيوني حلم، جيت عانق وارف الظل والنعم، شفت دنيا لا ظلال ولا نغم، من تمزق فجر من تمزق ثوب فجري وانا اركض حيل اركض في ارض كلها وحل، وخايف النخلة تمدني بعض ظلها، وانا من كثر التعب ما بحيل ازرع فسيله، وانتظر تكبر نخل، هاه يا نخلة هجر فك طلسم قمقم الخوف بعجل، واثمريني اثمريني تمرة تنشد كل نغم. جيت من رحم الألم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى مقام صاحب العصر والزمان وآبائي الكرام نرفع آيات التهاني والتبريكات، وإليكم أيها المؤمنون. في الحقيقة جراني الشيخ على أن أقرأ قصيدتي هذه الآتية، وإلا أنا جيت بقصيدة أخرى، ولكن الشيخ جراني في الحقيقة فله الشكر. على شماعة النسيان علقنا مشاعرنا وحفرنا في أراضي الطيف على قدنا مقابرنا، وحرسناها بزفير الآه وسقيناها منابرنا، وشرقناها بسوالف ليل تلعن كل محابرنا، وبنينا مزارعنا بمحش علك تشاطرنا، شربنا نخب ضحكتها من عيون شاعرنا، ترفق يا أبو البركان، لبسنا جبة الشيطان ومسحنا وجوهنا بعنوان أنا ومن بعدي الطوفان، عسى لا نجح شاطرنا، نلوم الليل من يسمع دموع الذل ونكبتها نحملة الخطايانة، ونطفف كفة العنوان ولا نلحق صبابتها، شربنا من بحر الأحزان ولا ندري علينا تضحك الأيام لا نضحك الغربتها، يا دمع الليل بسك من ثياب الوهم تنسج من تنسج مسرتها، لا تمسح غبار المعركة عن وجه فتنتها، لا تركض وراها ولا تصيح هنا معرتها، ولا تحطب على تنورها المطفي من عصوف وحدتها ولا تكتب عليها بسملة الأحلام ولا تصدق إذا ما فرت الأيام تطلب من وراء الغيب الكبير أحلام فارس يحمل المشعل وعلينا يدور يفزع بالنفوس الهمم حتى تثور شلون تثور ولا تحت الرماد من الجمر تنور شلون تثور ولا تحت الرماد من الجمر تنور شلون تثور وبركان القلب مثل الثلج مجبور شلون تثور ولا عدها عشق لمعانق الولدان ويا الحور يا فارس يا فارس نام نام خلف الغيب لا تتعب عيونك في انتزاع النار من النور ولا تركض ورا الأحلام صيران الحقيقة في زمن مسعور يا فارس نام خلف الغيب يمكن من سحاب الغيب تنور الضمير يفور يمكن من ثلج العيون نصنع للضعف ميدان ويمكن من نخل نشوف فزعات وجمر بردان يمكن من ورا لا ممكن تعود الزنود افنان يا فارس غرب للايام عسى فيها نلاقيك الخواطرنا يا طير النار كل يوم وإلك خلف الشمس ثورات كل يوم وتطل ترعب ملاحمنا يا طير النار بسك ما بقى من نار نعاشق ما يخضع قلب الكون يمسح عن عذوق النخل دخان المواسمنا يتعب وابتسامات الأمل تطريه مثل الطفل من قبل الشمس نازل يغازلنا ولا تظن الليالي ولا تظن الليالي في رحة طويه يظل بيد العصا جبار يكسر كل توهمنا ويظل أقوى حتى من الوهم يا طير عاشقنا ويظل بين الحروف العاجزة معنى يتوهمنا يا طير النار آلام الشلل تعبة مغازلنا اقرب اقرب شوف آثار البراكين بمجالسنا تقلبنا مثل محروم صغير وما إلى شن تظن تحت الثياب سباع صارعنا تشوف العجب من تنظر مصارعنا تظن تحت الثياب سباع تشوف العجب صارعنا تشوف العجب من تنظر مصارعنا كذب حتى الورق يضحك من مخلاب طايرنا يا طير احنا الرمل نصليه يا طير احنا الرمل تصليه شمس القير لا حن ولا رن يا طير النار بسواد ايام نريشك يبشرنا تشوف اهل المقابر للحياة تعود واشجار الخراب تجود وعيون الرعب تشبه عيون السود يا طير اكسر جناحك موت نرسم بمقابرنا يا طير اكسر جناحك موت نرسم بمقابرنا عن عيون السما ودي امسح كذبة الولهان كل عاشق يقول الليل يكتبني ويقول في ملتقى العشاق على ساحل بحور الليل احس اني متيم والقلب والهان وأحس إني شعاع من الشمس وزاوج البركان وأحس إني وجه مقلوب قبيح ومني تتبرى المجرات وكواكبها أدور ليل يترجم يصنع مني أسطورة يسوي من الشمس يسوي من الشمع لي على تلكان ألف صورة يعالجني وجه خجلان تماوج فيه سبع الغاب ودستورة يعود من يشوف النار إلى حقها بصاقورة يظن كل الحياة كذبة ويغني عليها عصفورة ويبعد فيني الفنان وريشة وريحة اسطورة بعيدة كل مسافاتي وعليها خطوط مسحورة ويشرح وجهي سريالي والما يفتهم يضحك من الفنان وكسورة الما يفتهم يضحك من الفنان وكسورة نتوءات الأرض عند فقير يدور على العيش والبركان في عرفة سحاب وريش والبطران لابس جدا من الصوف نادي يا زماني شويش أصفن يا عقل يحتمل كل هذا وعليه يعيش يصير الفوقي تحتاني يصير مراية الأوهام قلبط صورة لساني وأنا المجنون أنبش في البحر عن نار شاطرنا أنا المجنون أنبش في البحر عن نار شاطرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي يا ابن موسى يا إمامي شفيع ذنوب كل المذنبين أيا ذكرى بسعدك فاسعدينا أزيل الهم عنا وافرحينا أيا ذكرى بسعدك فاسعدينا أزيل الهم عنا وافرحينا لمولد من إليه الروح هامت ترفرف حوله حينا فحينا عليه ملائك الرحمن صلت صلت. لمولد من إليه الروح هامت ترفرف حوله حينا فحينا عليه ملائك الرحمن صلت بمحراب الخشوع مكبرين فحور العين في الجنات خرت إلى الرحمن شكرا ساجدين. عليه ملائك الرحمن صلت بمحراب الخشوع مكبرين فحور العين في الجنات خرت إلى الرحمن شكرا ساجدين. كأني بالرسول ومرتضاه مع ابنته البتول مكبرين جميع الأنبياء أتوا حشودا بباقات الزهور مهنئين. جميع الأنبياء أتوا بباقات الزهور مهنئين بمولد من رضيت عنه الأعادي فكيف رضاه عند الأقربين. علي يا ابن موسى يا إمامي شفيع ذنوب كل المذنبين أتيت الشعر كي أمدحك لكن هجاني الشعر هجو الغاضبين ناء عني وقال أنا صقير بحور لا تمس الأكبرين فذاك إمامك الجبار بحرا ولم أرى في البحور له قرينا فإن يطمأ أكون به قريقا وإن جزرت مياؤه أصير طينا. فذاك إمامك الجبار بحرا ولم أرى في البحور له قرينا فإن يطمى أصير به قريقا وإن جزرت مياؤه أصير طينا. ويكفي أنه إن قيس فردا بكل الناس مثله لن يكونا. ومن إحسانه روى قفارا فأضحت أجمل الأراضين زينا، ففي برك السباع وإن رموه تقبله الأسود مبصبصينا. علي بن موسى يا إمامي شفيع ذنوب كل المذنبين، ألا فأدر رحاك على ذنوبي وكسرها وصيرها طحينا. أتيتك والبياض بلب قلبي تحمر من نواه لكم حنينا، سمعت بما سمعت لكم كلاما وترويه الثقات محدثينا. ألا من زارني عن بعد ميل أكون له إلى الخلد الضمينا، فكيف لنا الوصول إلى ثراكم وعنكم سيدي أسفا نؤينا. ولا ندري إذا كنا بيوم لمشهدكم إمامي زائرين، ولا ندري إذا كنا بيوم لمشهدكم إمامي زائرين، فليت ضريحك النوار سجنا وليتني داخله سجينا، فليت ضريحك النوار سجنا وليتني داخله سجينا. صلى على محمد. الآن مع المولد الشريف والأهازيج الولائية مولى حسن مريحل، فليتفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد.
شعلة الإصلاح والحق والعدل، يا من تلتجي بك بالشدد كل الرسيل، في سركيانك أمس محتار العقيل، بين الله وعباده صرت حلقة وصيل، انت قمر لو شمس في صورة رجل، والدهر فيك أنشد. صلوا على محمد. أصلي آل النبي نجوم بالورى زهروا، محمد الشمس والمرتضى قمر، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. أصلي أعلى على لم علي يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أن لكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له أصلي تهاني تهاني الليالي الموحشة لو مرت تهاني وليالي الشوق لو مرت تهاني أنا ريد أرفع للرضا يا ناس تهاني وبارك للذي خير البرية فضل الصلاة صلي يا ربي على شمس الضحى صلي يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نوري ثغاليني صلي يا بارك الله فيك أعلى أحمد المختار نور وعلى النجم الهدى بدر الدجى من إليه الشمس ردت مرتين فليا أبيع وعلى فاطمة ذات التقى كوكب العصمة أم الحسنين صل أرى والشهيدين السعيدين هما للرسول المصطفى قرة عيني صل يا ربي أعلى أعلى صل يا أحمد وعلى السجاد محراب الدعاء مكرم الضيف علي بن الحسين صلى يا رب أحمد وعلى الكاظم موسى والرضا شمس طوس وضياء الخفيقين صل يا رب
صل يا رب على
أصلي وسل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمدا ولله در الشاعر حيث يقول أفلح من يوم اللهم صل على محمد وآل محمد البشير النذير والسراج المنير ولما أراد الله أظهر حجتي على خلقه بعد النور في ابن رسول الله فبعث النور في أم الإمام الرضا عليه السلام فلم تشعر لا بألم ولا بوجع وعند دنو الولادة شع النور من الأرض إلى عنان السماء فما انتبأت إلا والإمام ساجد على الأرض صلي صل على بس تشوف الدنيا سودة وقلبك بالهم ابتلي اتجه صوب الرضا واصرخ دخيلك يا علي يلي عندك حاجة ضامن الجنة يا شمس الشموس بس تشوف الدنيا سودة وقلبك بالهيام مبتلي اتجه صوب الرضا واصرخ دخيلك يا علي علي يا ابا الحسن يا شايع الناموس كم فكيت من مظلمة وكم فكيت من محبوس وبانت مناير علي وبانت مناير طوس ويلي علت للقبة يا ويلي راس معكوس صلوات صلوات على محمد وعلي صلوات هلا صلوات صلوات على محمد وعليه اي نبينا محمد صلوا عليه وعلى علي صلوات الزهرة البتولة هي ملاذ وأملي صلوات الحسن والحسين ريحانة الهدى النبي صلوات السجاد والباغر والصادق أصل المذهب صلوات الكاظم ثم الرضا وبالجواد ينجلي صلوات الحسن العسكري والقائم المؤمل صلوات لصلوات صلوات على محمد وعلي أصلي وسلم خلاص